الحادية عشر ضحى، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان استعدادهما لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها. جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن اعتقال 3 إرهابيين وتدمير مضافات في بغداد وكركوك. واستشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أعربا خلال اتصال هاتفي عن استعدادهما لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها. وأضاف الكرملين في بيان أن الجانبين قدما خلال مناقشة القضايا الدولية تقييما إيجابيا للتنسيق الوثيق القائم في إطار عملية أستانا التي تؤدي دورا أساسيا في التسوية السورية. وفي سياق منفصل، ناقش الطرفان الأجندة الروسية الإيرانية مع التركيز على زيادة توسيع التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية بين البلدين. وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم إلى مطار يزد لزيارة المحافظة في إطار الجولة الثانية من الزيارات التفقدية للمحافظات. وكان في استقبال الرئيس الإيراني ممثل ولي الفقيه في محافظة يزد والمحافظ وعدد من كبار المسؤولين. ومن المقرر أن يلتقي السيد إبراهيم رئيسي أهالي المحافظة في مسجد أمير تشقماق التاريخي، فيما سيقوم خلال زيارة متابعة تنفيذ أكثر من 60 مشروعا في المجالات البنيوية والثقافية والفنية والاقتصادية والزراعية والصناعية والمجالات الاجتماعية. أقام تجمع علماء المسلمين في لبنان مجلسا تعبينيا في ذكرى الثانوية الثالثة لشهداء قادة النص الفريق قاسم سليماني وأبو مهد المهندس بحضور ممثلين للأحزاب والفصائل الفلسطينية. وقال رئيس مجلس الأمناء في تجمع علماء المسلمين الشيخ غازي حنينة في كلمة أن أثار الفريق سليماني ما زالت موجودة في واقعنا وفي ساحتنا اللبنانية والعربية وتحديدا على أرض فلسطين. فيما قال السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني أن الشهيد سليماني اليوم أخطر من الفريق سليماني، لافتا إلى أن وضع الكيان الصهيوني وأمريكا ليس أحسن من قبل. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اعتقال 3 إرهابيين وتدمير مضافات في بغداد وكركوك. وقال الجهاز في بيان إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عمليتين نوعيتين ولهما في الطارمية شمال بغداد، حيث تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين وضبط بحوزتهم حزاما ناسفا ومواد متفجرة أخرى. وأضاف تم تنفيذ عملية أخرى في وادي الشاي بمحافظة كركوك أدت إلى تدمير عدة مضافات لعصابات داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن سمير أصلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأوضحت الوزارة أن الشهيد أصلان استشهد بعد محاولته الدفاع عن نزله خلال اعتقاله والاعتداء عليه بشكل همجي، وذلك ضمن حملة اعتقالات بمخيم قلنديا فجر اليوم. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الشبان في عدة أحياء من المخيم. وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد أعلنت أمس إصابة مستوطن بجروح في عملية طعن في مستوطنة حفاة يهودا قرب الخليل، مشيرة إلى استشهاد المنفذ. أكدت منظمة أمريكية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أنه منذ آب العام الماضي يرزح 14 سجينا سياسيا بحرينيا تحت وطأة انتهاكات مروع حقوق الإنسان في سجن جو وسط انقطاعهم عن العالم الخارجي وفشل محاولات عوائلهم في الكشف عن مصيرهم، داعية للضغط على البحرين للكشف عن مصير السجناء والالتزام بتوصيات فرق الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، فيما طالبت بفتح تحقيق فوري حول الانتهاكات المرتكبة بحق هؤلاء السجناء ومحاسبة الضباط التي وردت أسماءهم في الادعاءات الموثقة. توقفت الرحلات الجوية مؤقتا في أنحاء الولايات المتحدة يوم أمس إثر عطل فني في إدارة الطيران الفيدرالية، وفيما قالت إدارة الطيران الفيدرالية أن الانقطاع المؤقت للنظام أثر على الرحلات الجوية في أنحاء الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة فيما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأمريكية لتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة، مؤكدا اطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات. وحول توقف الرحلات الجوية في جميع الولايات المتحدة وتأجيل آلاف الرحلات الداخلية نتوقف هذا التقرير.
أكثر من 5000 رحلة من الولايات المتحدة وإليها تم تأخيرها، وأكثر من 900 رحلة تم إلغاؤها. هذا ما حصل في هيئة الطيران المدني الأمريكي بسبب مقالة الأخيرة إنه عطل فني غامض أصاب برامج الكمبيوتر التي تستخدمها إدارة الطيران الفيدرالية. وأدى هذا العطل إلى توقيف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتأجيل آلاف الرحلات الداخلية، سببا بحالة من الفوضى والذهول والتغطيات الإعلامية التي ضجت بالتساؤلات. البيت الأبيض سارع للقول إنه لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني، معلنا توجيه الرئيس جو بايدن أمرا لوزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في أسباب الاضطراب.
لقد تحدثت للتو مع وزير النقل بيت بوتيجيج، إنهم لا يعرفون ما هو السبب. أخبرته أن يبلغني مباشرة عندما يكتشفون ذلك. نحن لا نعرف السبب.
الجدل الذي أثارته هيئة الطيران الأمريكية أرفقته بعدة بيانات وتحديثات، معلنة إحراز تقدم في استعادة نظام إشعار المهام الجوية بعد انقطاع الخدمة بين عشية وضحاها، وعودة تدريجية لحركة الطيران في المطارات الأمريكية. وأوضحت الهيئة أنها تجري عمليات التحقق النهائية من الصحة وتعيد تحميل النظام وإعادة تشغيل الوظائف، مقرة أن عمليات نظام المجال الجوي الوطني لا تزال محدودة.
الرحلات الجوية لقيادة التنقل الجوي للجيش الأمريكي لم تتأثر، وكذلك لم تتأثر جميع الرحلات الجوية التي تنقل القوات من قاعدة إلى أخرى.
ووفقا لشركة بيانات الطيران سيريام، كان من المقرر أن تقلع يوم الأربعاء أكثر من 21,000 رحلة في الولايات المتحدة، معظمها رحلات داخلية. كما كان من المتوقع أن تتجه نحو 1840 رحلة دولية إلى الولايات المتحدة.
إلى هنا ونصل لختام هذه النشرة، تذكير بعناوينها الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان استعدادهما لتثبيت الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها. جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن اعتقال 3 إرهابيين وتدمير مضافات في بغداد وكركوك. واستشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. شكرا لكم طيب المتابعة، وحتى الساعة 1 مع موجز لهم الأنباء، إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لم تفتأ المجامع الصهيونية، ومن بعدها حكومة نتانياهو تتهم شعوب العالم بعداء الكيان عبر مناصرة العالم للشعب الفلسطيني. فقامت حكومة نتانياهو الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال باتخاذ قرارات مجحفة بحق الشعب الفلسطيني، بدأتها بالسلطة الفلسطينية عند إعلانها أن لحكومته لأن لها سياسات جديدة ضد السلطة وتحجيمها، منها سحب بطاقة VAB من وزير خارجية السلطة وتشديد عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك عبر إرسال المتطرف الكبير إتمر بن كفير وزير الأمن إلى الذي ترأس مجموعة من الصهاينة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك والمخيمات والبلدات الفلسطينية، وإصدار الأوامر بإنزال العلم الفلسطيني من المباني الحكومية والساحات في المدن الفلسطينية، وهي قرارات دفعت بالمقاومة الفلسطينية إلى تصعيد العمل المقاوم، والضربات التي وجهتها مجموعات من المقاومة الفلسطينية كمجموعة عرين الأسود وكتائب الأقصى وكتيبة جنين وباقي الحركات الفلسطينية المقاومة كالجهاد الإسلامي وحماس، فيما دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الانتفاضة في وجه الاحتلال والتعبئة العامة لمواجهة التحديات التي وصفتها بالخطيرة أمام القضية الفلسطينية من قبل المشروع الصهيوني الذي وصل إلى أعلى مستويات التغول.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل.
المراقبون يرون أن إعلان الفصائل عن تصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال ومطالبتها للقيادة الرسمية الفلسطينية بتغيير سياساتها وتوجهاتها تجاه استمرار العلاقة مع الاحتلال يؤكد بأن القضية الفلسطينية بلغت مرحلة متقدمة من الخطورة، بحيث أن الاحتلال تمادى في تغوله وأصبح لم يعر أدنى أهمية حتى للسلطة الفلسطينية، خصوصا عندما تبنى المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت قرارات تستهدف السلطة الفلسطينية هي الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع، الأمر الذي يحتم على الفصائل الفلسطينية الإسراع للتوافق على استراتيجية وطنية شاملة لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وإعادة قاطرة النضال ضد الاحتلال لمسارها الصحيح، باعتبار ذلك أقصر الطرق لنيل الحقوق الفلسطينية التي باتت في المتناول. وفي المحصلة فإن تظاهر الآلاف في تل أبيب تنديدا بالحكومة الجديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحذيرات المتظاهرين من خطورة التصعيد ضد الفلسطينيين وكذلك من مغبة تحجيم القضاء وإعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه سيقوم بزيارة إلى الكيان في نهاية الشهر الحالي لمعرفة رؤيتها وإجراءاتها المستقبلية يؤكد أن تصعيد الاحتلال الذي يشير إلى شعوره بالخطورة الحادة يأتي بالدرجة الأولى في إطار الحملات الاستباقية لإرعاب المقاومة بوقف عملياتها خصوصا بعد أن أخذت القضية الفلسطينية طابعا دوليا أكثر جدية، إلا أن المقاومة التي زرعت الخوف في قلوب المستوطنين لا يمكن لها أن توقف عملياتها بعد الإنجازات الكبرى التي حققتها والتي بلغت التصنيع العسكري وصناعة الصواريخ والمسيرات، وهي ستجهض كافة الخطوات الصهيونية مدعومة من قبل الشعوب ودول محور المقاومة، وهي التي دفعت بالفعل بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك كي لا تتأخر عن الركب بالإعلان عن عقد اجتماع استثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لبحث الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك. ما أبرز أهداف نتنياهو من التصعيد ضد الفلسطينيين؟ ماذا عن قيام بن كفير باقتحام الأقصى فور الإعلان عن تشكيل الحكومة المتطرفة؟ ماذا يعني مطالبة أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإبداء الرأي القانوني بشأن الاحتلال؟ الاحتلال يعيش حالة خوف وتخبط.
أرض المقاومة. أرض المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم نرحب بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا بكم يا
سيد صلاح الدين. ما أبرز أهداف نتنياهو من التصعيد الذي بدأ برأس الهرم في السلطة الفلسطينية واستهداف وزير الخارجية بسحب بطاقة الفي آي بي منه؟ كيف تنظرون إلى ذلك؟
المسألة أن حدة الصراع ما بين الوجود الفلسطيني، ليس الوجود الفلسطيني بالتحديد بل العامل الفلسطيني في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، قد تصاعدت العامل الفلسطيني تصاعد في حدة المواجهة مع العدو الصهيوني. والمسألة ليست إنه مسألة نتنياهو أو غير نتنياهو، إنه وصل نتنياهو إلى سدة السلطة هنا سيصعد، وممكن أن نرى عملية تغيير وتصعيد في المواجهة مع الفلسطينيين. لا، من كان الصهاينة كلهم وجهان لعملة واحدة بيسارهم ويمينهم، نتنياهو أو غير نتنياهو كان مضطر للتصعيد مع السلطة الفلسطينية والقوى الفلسطينية على الأرض، نظرا لعملية تصعيد الفلسطينيين لنضالهم على الأرض ووجود كتائب تواجه العدو الصهيوني وتؤثر في معادلة الصراع والمواجهة إن على صعيد ضفة أو على صعيد كامل للأراضي الفلسطينية.
نعم.
هنا المسألة، لماذا تم سحب الهويات؟ كان هناك في عملية إطلاق سراح الأسير كريم يونس من الداخل المحتل من بلدة عارة بالتحديد بوادي عارة. الشخصيات الفلسطينية عزام الأحمد، روحي فتوح، وأيضا العالول اتجهوا لتهنئة الأسير كريم يونس، وهو لا ننسى أنه عضو لجنة تنفيذية في حركة فتح. كريم يونس عضو لجنة تنفيذية في حركة فتح.
نعم.
وبذلك انطلقوا لتهنئته في الداخل الفلسطيني واستفادوا من بطاقات الفي اي بي التي تستخدمها يعني شخصيات السلطة في التحرك على الأراضي الفلسطينية. وهنا كان القرار من قبل سلطات الاحتلال سحب هذه البطاقات الفي اي بي من الشخصيات الثلاث نظرا لوضع حد للتحرك، ليس للتحرك فقط أفراد السلطة أو عناصر السلطة أو شخصيات السلطة في مواجهة العدو الصهيوني.
نعم.
بل عملية توجيه إنذار وتوجيه يعني وضع حد فاصل لأي تعامل مع الفلسطينيين في المستقبل، وبذلك يرضي كما يقال يعني بين هلالين أضعها يرضي أفراد اليمين المتطرف الذين وصلوا معه في الائتلاف إلى سدة الحكم في داخل الكيان وبذلك يعني يعطي إشارة إلى أن قراراته لن تتراجع أمام الفلسطينيين، ولكن في حقيقة الأمر وفي صريرة نفسه هو يعني يخطو بحذر في هذه الخطوات.
نعم.
يريد أن يورط اليمين المتطرف الذي وصل معه أنه أنا هو التزم بقراراتهم في مواجهة الفلسطينيين، ولكن يصعد على حسابهم في المواجهة مع الفلسطينيين، ولكن سنشهد مستقبلا عملية مواجهة.
نعم.
ما بين اليمين المتطرف ونتنياهو مستقبلا. ولكن هنا أنا أريد أن أكرر أنه لا نعول كثيرا على صراعات الداخل أو الخارطة الحزبية في الكيان.
نعم.
فكلهم يمينا أو يسارا وشان لعملة واحدة.
طيب ماذا كيف تنظر إلى تحركات من كفير؟ هل هي يعني موجهة للداخل برأيك؟ اقتحام المسجد الأقصى، قضية العلم الفلسطيني وما إلى ذلك مما يخطط له ويدبر له، هل تأتي في سياق الأسراع الداخلي؟
في مسألة كثير مهمة على هالنقطة أنا أكرر هنا ما سبق وقلت أنه وجان لعملة واحدة، ولكن هنا أريد أن أزيد أنه بن كفير يأتي من خلال اليمين يعني الذي يمثل شارع المستوطنين.
نعم.
وليست الأحزاب التي كنا كما نراها تحاور مع السلطة الفلسطينية، يأتي من شارع المستوطنين الذي الآن يمهد الطريق لحسم الصراع كما يقال، يعني كمان أضع عملية حسم الصراع مع الفلسطينيين أضع بين هلالين، يريد أن القوة الفلسطينية الصاعدة على الأرض من خلال كتائب المقاومة في الضفة الغربية يريد أن يضع حد لهذا التطور في العمل المقاوم.
نعم.
ولكن في حقيقة الأمر أنه جاء على أرضية مشروع صهيوني قديم وليس بجديد، أنه فلسطين يعني أو التواجد مع الفلسطينيين مسألة خطر تاريخي مستديم لا يستطيع أن يتحمله لا بن كفير ولا غير بن كفير. المسألة هنا أنه إذا استمر الصراع على الأرض الفلسطينية مع هذا التواجد الفلسطيني المشروع الصهيوني برمته سيوضع عليه علامة استفهام نظرا للتقدم الذي أحرزته قوى المقاومة إلى جانب يعني كافة القوى الفلسطينية على الأرض التي شاهدت بأم عيونها أن أي عملية تسوية مع هذا الكيان لن تتم، وهناك
نعم.
تجربة قديمة يعني مدة ربع قرن الآن.
نعم.
ونحن نعمل على يعني والأطراف التي اختارت طريق التسوية تعمل في هذا المجال ولم تصل إلى أي نتيجة.
نعم.
ولكن
نعم. طيب سيد صلاح الدين، هناك خطوة قامت بها السلطة الفلسطينية ويعني قضية مطالبة الأمم المتحدة لأعلى محكمة فيها للمحكمة العدل الدولية بإبداء الرأي القانوني بشأن الاحتلال، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟ ما تفسيركم لها؟
نعم. هناك إجماع فلسطيني على هذه الخطوة. يعني السلطة هي المخولة بالقيام بهذا العمل، ولكن على الأرضية كان هناك بمشان الفتوى القانونية أمام محكمة لاهاي تقدمت، يعني تقدمت في أكثر من ملف في هذا الاتجاه، اتجاه يعني ملف الأسر كمان في هذا المضمار، ملف الأقصى في هذا المضمار. وكما سبق وذكرت بأن السلطة الفلسطينية هي يعني المؤسسة الوحيدة أو قادرة على الصعيد الفلسطيني بالقيام بهذه الخطوة أمام المحافل الدولية، قامت بها. نعم هي خطة في التوجه الصحيح، وكان هناك إجماع فلسطيني عليها إما من جانب السلطة أو من جانب الفصائل الفلسطينية وكافة القوى الفلسطينية العاملة على الأرض التي تعمل في مواجهة العدو الصهيوني، خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن هناك المطلوب اليوم، المطلوب اليوم حراك دبلوماسي يتبع هذه السلطة، يتبع هذه الخطوة، لأن المسألة ما توصل إليه الفلسطينيون وعملوا إنجاز باتجاه هي الفتوى ماهية الاحتلال من احتلال الأرض الفلسطينية، خطوة مبدئية وهي مجرد توصية، لا ننسى ذلك، ليست بقرار، هي مجرد توصية. علينا أن يتبع ذلك على الصعيد الفلسطيني خطوات دبلوماسية أخرى للدفع بعجلة هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح، أن يسمعنا العالم، أن يرانا العالم، أن نحقق إنجازات. لا ننسى هناك عدة توصيات،
مثلا
هناك توصية مثلا الجدار الفاصل، هناك في توصيات بشأنه، ولكن بدأت ما زالت ملفات الجدار الفاصل يعني في الأدراج، لم تتحرك على الأرض، وما زال الاحتلال يواصل بناؤه للمزيد من هذه الجدر. الآن علينا أن نضع في حسباننا وعلى المؤسسات الفلسطينية أن تضع في حسبانها الخطوة التالية ما بعد تصويت الأمم المتحدة على قرار فتوى ماهية الاحتلال بشأن الضفة الغربية. يعني لا يكفي أننا أنجزنا، أغلبية الدول وقفت إلى جانبنا، لا، سندفع باتجاه خطوة دبلوماسية أخرى للإنجاز على الأرض.
طيب اسمح لي سيد صلاح الدين نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا، تتابعون لقائنا هذا أرض المقاومة، لقائنا السياسي الاحتلال يعيش حالة من الخوف والتخبط. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني معنا عبر الهاتف، والساعة الآن 8:33 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الأستاذ صلاح الدين. سيد صلاح الدين، لو أردنا أن نتحدث أكثر عن هذه الخطوة، قضية المحكمة الدولية وإبداء رأيها القانوني في الاحتلال، ما التداعيات التي يمكن أن تحصل في حال إبداء المحكمة رأيها القانوني بشأن الاحتلال؟
قبل أن نشرع بعملية نضع يعني بحال إذا أبدت المحكمة أو لم تبدي المحكمة يعني رأيها، علينا أن ندفع باتجاه، وهذه نقطة كثير مهمة، لأنه كما سبق وذكرت أنه مسألة الجدار العنصري المحكمة أبدت رأيها، ولكن هذا بقي في مضمار توصيات. نحن نريد خطوات الآن لترجمة هذه الخطوة إلى واقع على الأرض. هنا في حال أبدت المحكمة رأيها القانوني ستبقى يعني حتى الآن وحسب المعطيات على الأرض كما شاهدنا سابقا، أي قرار في اتجاه أو أي توصية من جهة المحكمة بشأن تنفيذ هذه التوصية على الأرض سيصدم بعدة خطوات. يعني أن يقف العالم مع الحق الفلسطيني عن ماهية الاحتلال حول في احتلاله للضفة الغربية، هذه مسألة كل العالم معها، أنه لا، نحن مع الحق الفلسطيني. ولكن حتى الآن لم يكن هناك ترجمة لا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل الأغلبية التي صوتت للقرارات بشأن الوضع الفلسطيني على مستوى الاحتلال على الأرض الفلسطينية. لم ينجز أي شيء من ذلك. الآن الذي المطلوب حاليا في هذا الاتجاه أن يكون حراك هناك حراك دبلوماسي للدفع أنه هناك في عندك الأمريكان يعني مستعدين يحطوا الفيتو بوجه هذه الخطوة. يعني مهما قد طلع من توصيات من جانب الأمم المتحدة بفيتو الواحد من أمريكا يقطع الخط علينا. هنا المطلوب خطوة دبلوماسية قوية على هذا المستوى تدفع بالحراك الفلسطيني على صعيد المحافل الدولية وعلى صعيد دول العالم بأكثر من اتجاه لمواجهة أي ضغط مواجه لهذه التوصية يقطع الخط عليها في هذه المحافل. المسألة الثانية والضرورية أيضا تصعيد المقاومة على الأرض للقول يعني لإبلاغ العالم أو إثبات الحق الفلسطيني بأن الشعب الفلسطيني هو شعب يعمل في مقاومته وفي دبلوماسيته أيضا على الأرض وفي كل أنحاء العالم لإثبات حقه ولن يتراجع عن حقه.
لا لكن البعض ربما هنا يقول بأنه تصعيد العمل المقاوم ربما يعطي للاحتلال المبررات اللازمة للتصعيد الميداني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ونحن نعلم أنه الكيان الصهيوني فوق القانون ولا أحد يحاسبه على جرائمه.
في مسألة كثير مهمة بهذا الاتجاه. يعني عندما كان الاحتلال في قطاع غزة وفي مستوطنات قطاع غزة لو لم تتفاعل المقاومة في حين بال2005 لو لم تتفاعل المقاومة على صعيد مستوطنات قطاع غزة الاحتلال لن ينسحب من مستوطنات قطاع غزة. وأنا أذكر هنا تماما وكما يذكر كل العالم بأن شارون الذي اتخذ قرار فك الارتباط مع غزة كان يقول التالي كيسوفين مستوطنة من مستوطنات قطاع غزة، كان يقول كيسوفين تعادل تل أبيب لا انسحاب من قطاع غزة. ولكن عندما اشتد ساعد المقاومة في حينها على مستوى قطاع غزة وعملت المقاومة على استهداف مستوطنات قطاع غزة اضطر هذا الاحتلال للانسحاب. نعم من أي لغة دبلوماسية في أي معادلة مواجهة أي طرف يصعد من حديثه دبلوماسيا. ولكن هل يستطيع على الأرض أن يواجه؟ يعني في مسألة هنا نضعها أمام الحسبان. سنوات وسنوات وسنوات شعبنا الفلسطيني يخوض الصراع على الأرض في مواجهة العدو الصهيوني، وكثير من المرات صعد الاحتلال ولن ننسى ذلك دخوله للضفة الغربي في أيام الانتفاضة. ولكن هذا لم يحسب واقع الانتفاضة، لم يحسب واقع الضفة. نرى اليوم أن هناك كتائب عسكرية من أطراف المقاومة تعمل على الأرض في الضفة الغربية تهيئ الأرضية لتصعيد العمل العسكري. نعم هناك دائما الكل في دول العالم. نعم
طيب سيد صلاح، يعني باختصار لو سمحت، يعني برأيك هذا التصعيد من الجانبين إلى أين سيأخذ بالساحة الفلسطينية؟ ما المسار الذي تراه الآن؟ ما الأفق الذي يبدو لك الآن؟
هي مسألة عد أصابع. من يقف أولا؟ من يقف أولا؟ هل ستحسو هل قادر المقاومة هل في استطاعة قوى المقاومة أن تمدد صراعها وتصعد صراعها مع العدو الصهيوني على الأرض؟ إذن نحن أمام حتمية. إذا صعدت المقاومة يعني بكل ما يعني يصعد فيه الاحتلال من تصريحات على مستوى العمل العسكري أن قادر بأنه قادر على حسم الصراع مع الفلسطينيين على الأرض، حتى الآن أثبتت التجربة على طوال مسار تاريخ الصراع بأن العدو غير قادر على حسم هذا الصراع بأي قوة عسكرية ومهما كان وبكل الإمكانيات العسكرية التي يمتلكها.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني.
يا هلا بكم،
حياكم الله.
يا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نستمع إلى مساهمة من أبو محمد مهدي من اليمن.
التي أصابت الحكومة الصهيونية المتطرفة بالذعر والشعور بقرب زوال إسرائيل الحتمي. الاحتلال يعيش فعليا حالة من الخوف والتخبط لم يسبق لها مثيل منذ أن جثم على فلسطين المحتلة. المقاومة أيضا ترتكز على محور كبير ومتنامي أيضا وعظيم هو محور المقاومة. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال يعيش حالة خوف وتخبط كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ صلاح الدين القرى خبير في الشأن الفلسطيني كان معنا عبر الهاتف. وكذلك تابعنا أيضا مشاركاتكم ومساهماتكم. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. نتمنى لكم كل خير. دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
جئنا ونورك يطمع منه أن يجتاح ليلا مظلما.
أفأن فنطمع منه أن يجتاح ليلا مظلما.
فنساء هذا النهر في عطش إليك فأسعفي فبغير طبك ما شفي. عطش إليك فأسعفي فبغير طبك ما شفي.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة هو الانقطاع إلى الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، ونصلي ونسلم على رسولك المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في المناجاة الشعبانية لمولانا وإمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. هذا المقطع المبارك يتحدث عن مفهوم عرفاني وسلوكي كبير جداً، ألا وهو مفهوم الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. هناك طريقين لمعرفة الله عز وجل. الطريق الأول هو الطريق العقلي الاستدلالي المبني على الحجة والبرهان، والطريق الثاني هو الطريق القلبي الشهودي المبني على تهذيب النفس وتزكيتها. الطريق الثاني، الطريق القلبي، هو ربما يكون أنفع في إيمان الإنسان من الطريق الأول، باعتبار أننا نرى في حياتنا أن كثير من الناس الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويعرفون الله عز وجل معرفة استدلالية في مقام العمل لا يؤثر فيهم ذلك، لا تؤثر هذه المعرفة، بل كثير من الناس الذين يعرفون الله معرفة استدلالية يجحدون الله تبارك وتعالى، كما يصرح القرآن الكريم بذلك: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مع أنه متيقن، مع ذلك تجده ماذا؟ تجده جاحدا لله تبارك وتعالى. لهذا قلت بأن معرفة الله تبارك وتعالى القلبية، بأن يفتح الله عز وجل على الإنسان أبواب المعرفة ويغمره بالنور، في الواقع هذه معرفة جدا عزيزة وجدا غالية. الإنسان يصل إلى هذه المعرفة من خلال الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى وجل. إذا انقطع العبد إلى الله أنار الله بصيرته، وإذا أنار الله بصيرته كشفت له كثير من الحقائق التي لم يكن يعرفها، وإذا كشفت له تلك الحقائق وصل إلى درجة اليقين، وإذا وصل إلى درجة اليقين ما يمكن أن يرتكب المعصية أو يبتعد عن الطاعة، إذا وصل إلى مرحلة اليقين. ولهذا تجد المتقين في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام لما يذكر تفاصيل حياة المتقين وصفات المتقين يبين السبب في وصولهم إلى هذه المراتب العليا، بحيث لا يهمون بمعصية لا يرتكبون ذنبا. يقول: فهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، وهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. لما الإنسان يصل إلى مقام أنه هو والنار كمن قد رآها، بعد ما رح يرتكب ذنب. الإنسان إذا رأى النار بعينه وقيل له: إذا أذنبت ذنبا من الذنوب، إذا ارتكبت معصية من المعاصي، نلقيك بهذه النار التي تراها في عينك، هل يمكن لإنسان أن يرتكب ذنب من الذنوب؟ يعني إذا أوقدنا للإنسان نارا أمام عينه وهو ينظر إليها، ثم قيل له: يا هذا، إن ارتكبت ذنبا من الذنوب ألقيناك في هذه النار التي هي أمامك، هل يمكن لإنسان أن يرتكب ذنب من الذنوب وهو يرى النار بأم عينه؟ قطعا لا. حتى الإنسان المجنون أيضا ربما لا يفعل ذلك. المتقون وصلوا إلى مرحلة هم والنار كمن قد رآها، يعني شاهدوها ببصائرهم كمن قد شاهدها بعينه. هذه الأمور موجودة، نحن محجوبون عنها، نحن لا نشاهد ذلك. لماذا؟ لأن على قلوبنا غشاوة. القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى في كتابه: وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك، يعني هذه الأمور هي موجودة، هاي الحقائق الملكوتية موجودة، لكن أنت عليك غطاء، غطاءك أنت. لاحظ الضمير الكاف، فكشفنا عنك غطاءك، أنت مضروب عليك بغطاء ومضروب عليك بحجاب، فلا ترى هذه الحقائق. ولذلك في الموت عندما يموت الإنسان في الواقع ينكشف عنه الغطاء، إذا انكشف عنه الغطاء شاهد تلك الحقائق التي تحدث عنها القرآن الكريم. بعض الناس قبل الموت يكشف الله عنهم الغطاء ويكشف عن قلوبهم الغشاوة، فينظرون إلى تلك الحقائق، ولهذا يصير الموت بالنسبة لهم والحياة سواء، ما يفرق عندهم. يعني مثلا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا. نفس المستوى سواء كشف الغطاء أو لم يكشف، لأنه وصل سلام الله عليه في حياته إلى مرحلة من اليقين كمن قد رأى وكمن قد شاهد ببصر. هذه الحقائق في الواقع نحن نحتاج في رؤيتها إلى أمور. يعني الإنسان في بصره العادي، في بصره العادي كيف يرى الأشياء؟ يرى الأشياء طبعا بشروط. أول هذه الشروط هو أن يمتلك حاسة سليمة، لا بد من وجود الشرط، يعني لا بد من وجود نور حتى من خلاله يرى الأشياء، ولا بد من ارتفاع المانع عن بصره، فإذا كانت عينه معطوبة لا يمكن أن يرى شيئا، إذا كانت عينه سليمة ولم يملك النور كان في الظلام لا يرى شيئا، إذا كان في النور وكان معصوب العينين كذلك لا يرى شيئا. فشروط الرؤية البصرية ثلاثة: وجود المقتضي كما يقولون وهو الحاسة البصرية السليمة، ووجود الشرط وهو وجود النور، وارتفاع المانع وهو ارتفاع الحاجب. هذا بالنسبة إلى الرؤية البصرية. بالنسبة إلى الرؤية القلبية نفس الشروط لا بد منها، لا بد من بصيرة حية، لأنه بعض القلوب معطوبة، كما أن البصر يعمى كذلك البصيرة تعمى. فالقلب كما هو البصر، كما أن العين في بعض الأحيان معطوبة لا ترى، كذلك القلب في كثير من الأحيان يكون أعمى لا يرى، بل في بعض الأحيان يكون ميت ومريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فلا بد من سلامة البصيرة كما أنه لا بد من سلامة البصر حتى يرى الإنسان، وكما أنه لا بد من رفع الغطاء ورفع الحجاب عن العين حتى تبصر، كذلك لا بد من رفع الغطاء عن القلب حتى يبصر. وإلا إذا القلب مطبوع عليه بتعبير القرآن بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إذا كانت عليه طبقة من الرين الناتجة من ذنوب الإنسان ومن أعمال الإنسان، إذا كان على قلبه حجاب كما في تعبير الدعاء: وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، أعمال الإنسان السيئة تشكل حجاب على قلب الإنسان. كما أنه لا بد من رفع الحجاب عن البصر حتى يبصر، كذلك لا بد من رفع الحجاب عن البصيرة حتى تبصر. وكما أنه لا بد من النور ولا بد من الضياء للبصر حتى يرى الأشياء كما هي، كذلك لا بد من نور قلبي للبصيرة وللقلب حتى ترى الأشياء كما هي. ولذلك النور لما يدخل إلى القلب بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام: سوف تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. من هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بعد صلاة الصبح كان في مسجده المبارك، وبعد أن أتم الصلاة وأتم المسلمون الصلاة نظر إلى شاب في زاوية من زوايا المسجد وهو يهوي برأسه ويخفق بعينيه، وقد ذبلت عيناه وشحب لونه، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ظاهر حالته شدت انتباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء إليه قال: يا هذا كيف أصبحت؟ قال: يا رسول الله أصبحت موقنا. قال: يا هذا إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ قال: يا رسول الله إن يقيني هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري حتى كأني أنظر إلى عرش الله وقد نصب للحساب وقد حشر الناس وأنا من بينهم. وراح يحدث عن تفاصيل المحشر التي يقول لك أني أنظر إليها يا رسول الله، فلهذا شوفني عيوني غائرة، شوفني لوني شاحب، كأني أنظر إلى الحقائق يا رسول الله، هذا يقين اللي توصلت إليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه عبد نور الله قلبه. نور الله قلبه، لما الله عز وجل ينور القلب يفتح الإنسان سوف يرى كأنه ينظر إلى عرش ربه، نظر بصيرتي بصائري مو بصري، وقد نصب للحساب.